الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الشيخ مغول رحمة الله عليه في مسند بلال ابن رباح في الحديث 85، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أبو توبة الربيع ابن نافع قال أخبرنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد وهو ابن سلم أيضا وهو أخو معاوية، فمعاوية يروي عن أخيه أنه سمع أبا سلام وهو جده واسمه ممطور الحبشي أنه سمع أبا سلام قال حدثني عبد الله الهوزني وهو عبد الله ابن لحي الهوزني صدوق، ولهذا الشيخ رحمة الله عليها كما على الحديث بالحسن كما سيأتي معنا. قال لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب وهي المدينة المعروفة، فقلت يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما كان له شيء، أي لم يكن له كبير شيء، والمعنى أن نفقته عليه الصلاة والسلام كانت يسيرة. ما كان له شيء، كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي فضيلة لبلال رضي الله عنه، فكان الذي يلي نفقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على قربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى أمانته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استأمنه على ذلك واستأمنه على ما هو أعظم من ذلك على الأذان. قال كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا، أي عن الثياب، ليس عنده ما يكفيه، وليس المقصود أنه يأتي مكشوف العورة، فإن العاري يطلق على من لا رداء له وإن كان عنده إزار، فمن كان عنده إزار ولا رداء له فهو داخل في مسمى العاري، وهكذا من قصر إزاره فهو داخل في مسمى العاري. قال فرآه عاريا، وكان إذا أتاه الإنسان أي مهاجرا مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه. وفيه مشروعية الاستقراض لإعطاء المضطرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بلالا أن يستقرض لإعطاء من كان مضطرا من المهاجرين الذين لا مال لهم ولا مأوى لهم، تركوا أموالهم ومساكنهم من أجل الله عز وجل للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بلالا أن يقترض له، وهذا يدل على قلة ما في يده عليه الصلاة والسلام. ففي مشروعية القرض لحاجة الغير، والإنسان قد يقترض لحاجة نفسه وقد يقترض لحاجة غيره من المضطرين، وهذا إذا كان مؤملا لسداد الدين، وإلا فلا يحمل الإنسان نفسه ما لا يطيق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مؤملا فضل الله عز وجل، فكان يأمر بلالا أن يقترض له. قال حتى اعترضني رجل من المشركين فقال يا بلال إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني، ففعلت. وفي ذلك مشروعية الاقتراض من المشركين، وقد اقترض النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود، ومات ودرع مرهون عند يهودي كما هو معلوم، وهنا أذن النبي عليه الصلاة والسلام لبلال أن يقترض من ذلك المشرك، وما نهاه عن ذلك بل أقره في مشروعية ذلك. قال فلا تستقرض من أحد إلا مني، ففعلت. فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة. وفي استحباب الأذان على طهارة، وهذا أمر مستحب في قول عامة العلماء، وإنما اختلفوا في الوجوب. أما كون مما يرغب فيه هذا لا إشكال، فهو مستحب بمعنى مرغب فيه، واختلفوا في وجوب ذلك، والأكثر على عدم الوجوب. وأوجب ذلك بعض العلماء كالأوزاعي ومجاهد وعطاء، وما عليه أكثر العلماء هو الصواب أن ذلك مما يستحب ولا يجب. وما جاء من الحديث في الأمر بالوضوء للمؤذن فإن ذلك لا يثبت. قال: فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة، فإذا المشرك أي الذي اقترض منه قد أقبل في عصابة من التجار، أي في جماعة من التجار، فلما رآني قال: يا حبشي. قلت: يا لباه، أي لبيك، في مشروعية مثل هذا الخطاب ولو مع المشرك. قلت: يا لباه، بمعنى أي لبيك. فتجهمني، أي أنه لقاه بوجه كريه، فتجهمني وقال لي قولا غليظا، وقال لي: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال: قلت: قريب، أي أن أجل الدين قد قرب. قال: إنما بينك وبينه أربع، إما أربع ليال أو أيام، كل ذلك سائغ، أن يكون أربع بمعنى ليال وبمعنى أيام. قال: إنما بينك وبينه أربع، فآخذك بالذي عليك، أي من الدين، فأردك ترعي الغنم كما كنت قبل ذلك، أي في مكة. فأراد أن يسترقه وأن يجعله راعيا لغنمه مقابل الدين الذي عليه. فأردك ترعي الغنم كما كنت قبل ذلك، فأخذ في نفسي ما يأخذ في نفس الناس، وهو بشر رضي الله عنه، آلمه هذا الكلام الذي صدر من ذلك المشرك. قال: حتى إذا صليت العتمة، وهي صلاة العشاء، وفي تسمية صلاة العشاء العتمة، وهذا مشروع، وإنما نهي عن الإكثار من ذلك، فجاء في مسلم حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، وإنما يعتمون الإبل. فنهى عن الغلبة، أما الاستعمال من غير غلبة فلم ينهى عنه. قال: حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فاستأذنت عليه فأذن لي. قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، وهو فاضحي، فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء، بمعنى أن أثر إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا، حتى يرزق الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني. وفي مشروعية الفرار من الدائن إذا كان ظالما باغيا، فإن إنذار المعسر واجب، وهو من مكارم الأخلاق مع وجوبه شرعا، فإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. فإذا كان صاحب الدين المطالب به ظالما باغيا لا ينظر المعسرين ويؤذيهم، فللشخص أن يفر إلى أن يسر الله عز وجل له القضاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لبلال بذلك. قال: فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا، حتى يرزق الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني. فخرجت حتى أتيت منزلي، فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني الذي هو الترس عند رأسي، فأخذ عدته حتى إذا انشق عمود الصبح الأول، وهو العمود المستطيل، وهو الذي يقال له الفجر الكاذب، وهو المستطيل كذنب السرحان كذنب الذئب. قال: حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق، أي في الظلمة والناس نائمون لا يشعرون به. قال أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حصول الفرج عند اشتداد الشدة، وهذه من سنن الله عز وجل في خلقه، أن الأمر إذا اشتد وضاق وبلغ مبلغا عظيما في الشدة جاء الفرج، وكان له الموقع العظيم في النفوس. فالفرج إذا جاء في أوائل الشدة ربما لم يكن له الموقع العظيم في النفس، فإذا عظمت الشدائد وبلغت مبلغا عظيما وجاء الفرج كان له الموقع العظيم، وكان هذا أدعى لشكر العبد لربه عز وجل. وقد فرج الله عز وجل عن بني إسرائيل لما بلغت بهم الشدة المبلغ العظيم، فصار البحر من خلفهم من أمامهم وفرعون من خلفهم، وقالوا إنا لمدركون، جاءهم الفرج من الله عز وجل كما هو معلوم. قال فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت حتى أتيته فإذا أربع ركائب مناخات، وركائب جمع ركوبة وهي ما يركب عليه من الدواب، فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقد جاءك الله بقضائك، فقد جاءك الله بقضائك باعتبار أنه الذي استدان وهو المطالب به، وإن كان هو استدان من أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبشر فقد جاءك الله بقضائك، في إضافة النعمة إلى المنعم وهو الله عز وجل، أبشر وفي التبشير بالخير وبالفرج من الله عز وجل، أبشر فقد جاءك الله بقضائك. ثم قال ألم تر الركائب المناخات الأربع؟ فقلت بلى. فقال إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك. وفي قبول هدية أهل الكتاب، فإن أهل فدك كانوا يهودا، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل هدايا أهل الكتاب. قال فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك، فاقبضهن واقضي دينك. وهكذا أضاف الدين إليه لأنه الذي تولى الاستدانة، وإلا فإنه استدان من أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام وبأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال واقضي دينك. ففعلت. فذكر الحديث واختصره ها هنا أبو داود رحمة الله عليه، قال فذكر الحديث، وفيه على أنه أزال، نعم أزال ما على الركائب من المتاع وذهب إلى البقيع ووضع أصبعيه في أذنيه ونادى من كان له دين عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فليأتي، وصار يبيع ويشتري حتى قضى دين رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء ذلك في مسند البزار، وجاء أيضا عند الطبراني وعند غيرهم. قال فذكر الحديث. ثم انطلقت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد، فسلمت عليه فقال ما فعل ما قبلك، والمعنى ما حل ما عندك، هل قضي الدين أو لا، ما فعل ما قبلك؟ قلت قد قضى الله تعالى كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في إضافة النعمة إلى المنعم وهو الله عز وجل. قال فلم يبقى شيء أي من الدين. قال أفضل شيء، يريد من المال، أفضل شيء؟ قلت نعم. قال انظر أن تريحني منه، فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه. انظر أن تريحني منه بمعنى اسعى في إراحتي منه، وفيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الزهد في الدنيا، فراحته بإنفاق المال في مرضات الله عز وجل لا بجمعه وبكنزه، بخلاف كثير من الناس إذا كثرت أموالهم شعروا بالراحة، كلما كثر المال كلما شعروا بالراحة والفرح والسرور. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يغتم من ذلك ويرى أن راحته بإنفاق المال في مرضات الله عز وجل. قال: انظر أن تريحني منه، مع أن ذلك المال جاء هدية له عليه الصلاة والسلام. انظر أن تريحني منه، فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه، من أجل أن تعجل بلال رضي الله عنه براحة عليه الصلاة والسلام، فكان قلقا منزعجا من بقاء شيء من ذلك المال، فأبى أن يدخل إلى أهله حتى يريحه من غم وهم ذلك المال المتبقي. انظر أن تريحني منه، فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة دعاني، أي صلى العشاء، فقال: ما فعل الذي قبلك؟ قال: قلت: هو معي ولم يأتنا أحد، أي من أهل الحاجة، ولم يأتنا أحد. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، بقى يومه والليلة التي بعدها في المسجد. قال: وقص الحديث، أي أنه اختصره، وقد جاء الحديث عند البزار وعند الطبراني. فجاء رجلان فانطلقت بهما، قال: وأطعمتهما وكسوتهما. هذه رواية البزار، ورواية الطبراني: راكبان فأطعمتهما وكسوتهما. قال: وقص الحديث حتى إذا صلى العتمة، يعني من اليوم الآخر، حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد، دعاني قال: ما فعل الذي قبلك؟ وهو ما زال في المسجد عليه الصلاة والسلام. ما فعل الذي قبلك؟ قال: قلت: قد أراحك الله منه يا رسول الله. فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك. وفيه التكبير في الأمور عند التبشير بالأمور التي هي من قبيل المسرات، وفيه أيضا حمد الله عز وجل على النعم. فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك. وفيه أيضا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الزهد العظيم في الدنيا، فلم يكن جموعا منوعا، حاشاه عليه الصلاة والسلام. قال: فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك. ثم تبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم على امرأة حتى أتى مبيته. وفي مشروعية الدخول على جميع النساء، على جميع الأزواج في غير ليلتهن من أجل السلام، ويبيت عند صاحبة الليلة، فمجرد المرور للسلام والطمأنينة والمبيت عند صاحبة الليلة مما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا مما لا يمنع منه في حق المتعدد، حتى إذا جاء أزواجه فسلم على امرأة حتى أتى مبيته، أي عند المرأة التي كانت تلك هي ليلتها، حتى أتى مبيته. قال: فهذا الذي سألتني عنه. فحدث بلال عبد الله الهوزني بهذا الحديث الذي سأل عنه. قال أبو داود: حدثنا محمود بن خالد وابن أبي خالد السلمي، قال: أخبرنا مروان بن محمد وابن حسان الطاطري، قال: أخبرنا معاوية، وقد سبق معنا بمعنى إسناد أبي توبة وحديثه، قال: عند قوله: ما يقضي عني، فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتمزتها. وهذا حين أخبر بلال النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس عنده ما يقضي به الدين، وليس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يقضي به عنه. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام كلام بلال وسكت. فلما سكت النبي عليه الصلاة والسلام ثقل ذلك على بلال، فقال: فاقتمسها، بمعنى أنه ثقل ذلك عليه وآلمه، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه بما يزيل عنه الفرج، علم أن الواقع كما أخبر بلال أنه ليس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يقضي به الدين، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجبه لأنه ما عنده ما يقضي به دينه. فثقل ذلك في نفس بلال رضي الله عنه وآلمه ذلك، لكن جعل الله عز وجل له بعد ذلك الفرج. قال الشيخ رحمة الله عليه: هذا حديث حسن. هنا ذكر أن الشيخ رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في 4 مواضع. الموضع الأول في كتاب الشمائل في باب كراهية صلى الله عليه وسلم أن يبقى في بيته شيء من المال المعد للصدقة، والثاني في كتاب دلائل النبوة في باب كرامات الأولياء، وهذه كرامة ظاهرة فإن الله عز وجل فرج عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن بلال عند أن حصلت الشدة. الثالث كتاب الفضائل في باب فضائل بلال رباح رضي الله عنه، وهي فضيلة ظاهرة سبق التنبيه عليها. الموضع الرابع في كتاب الزهد في باب الزهد في الدنيا، وهذا أمر ظاهر والحديث يدل على ذلك دلالة ظاهرة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام من أزهد الناس في الدنيا. إلى هنا والحمد لله.